صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة المباركة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وبدأ الإمام، بدأنا في اللقاء الماضي في ذكر الخاتمة الجامعة وهي لسبع قواعد نافعة، وذكرنا أن القاعدة الأولى هي صفات الله تعالى نفي وإثبات. ثم وصل بنا الحديث إلى جميع ما وصف الله به نفسه من النفي المتضمن لإثبات كمال ومدح، وأمثلة ذلك يوضحها الجدول التالي. قلنا الآية وبعد ذلك تضمنها لكمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، ولا يؤوده حفظهما أي لا يكلثه ولا يثقله، لكمال قدرته التي لا تتخللها مشقة. بعد ذلك لا يعزب عنه مثقال ذرة، لكمال علمه. وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته ونهاية قوته. لا تدركه الأبصار أي تحيط به، لكمال عظمته. ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. استطراد في معنى الإدراك. قوله وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفي الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤيا، كما أنه لا يحاط به وإن علم. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله عز وجل به نفسه. اكتب عندك: وشروط الرؤية اثنان مجتمعان. لا، ده حاجة بسيطة بس معلومة بسيطة. وشروط الرؤية أمران مجتمعان، يعني لكي تقع الرؤية على شيء موجود يشترط شرطان مجتمعان: الأول وجود المرئي، الثاني مشيئة الله تعالى. الأول وجود المرئي، الثاني مشيئة الله تعالى. وبناء على ذلك كل موجود يرى بمشيئة الله عز وجل، وعليه كل موجود يرى بمشيئة الله عز وجل. التوضيح في معنى الإدراك قولان لأهل السنة. القول الأول وهو لجمهور السلف أن الإدراك هو الإحاطة، كما قال شيخ الإسلام هنا: إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، كما قاله أكثر العلماء. القول الثاني وهو لبعض السلف أن الإدراك بمعنى الرؤية، وحمل الآية على نفي الرؤية في الدنيا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا قول عائشة رضي الله عنها، حيث استدلت بالآية على نفي النبي، على نفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء، مما يدل على أنها فهمت من الآية عدم الرؤية في الدنيا دون الآخرة. وبه قال الإمام أحمد في رده على الجهمية، ونص عليه الإمام الملطي حيث قال: فأما تفسير الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني لا يراه الخلق في الدنيا دون الآخرة. وأما عامة المعتزلة والخوارج فالإدراك عندهم بمعنى الرؤية، ويستدلون بالآية على نفيها مطلقا في الدنيا والآخرة. وقولهم هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، ويرد على استدلالهم ويرد على استدلالهم بما يلي: بالأدلة المصرحة بالرؤية في الآخرة، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنظر إذا أسند إلى العين وعدي بإلى كان نصا في الرؤية البصرية دون سائر معاني النظر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الآيات الدالة على الإدراك بمعنى الإحاطة كقوله تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تفرق بين الرؤية التي وقعت وبين الإدراك والإحاطة التي لم يقع، فدل على أن الإحاطة أخص لأنها رؤية وإحاطة. ليس في نفي الرؤية كمال، بل الكمال في إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة لإظهار عظمته، كما أنه تعالى يعلم ولا يحاط به علما، فكذلك يرى ولا يحاط به رؤية. إذا ثبت أن الإدراك أخص من الرؤية فنفي الإدراك لا يقتضي نفي الرؤية، لأن نفي الأخص لا يقتضي نفي الأعم، كما أن نفي إحاطتنا بكيفية صفاته لا يقتضي نفي علمنا بالصفة، بل إن نفي الأخص قد يدل على ثبوت الأعم، لأنه لو أراد نفي الأعم وهو الرؤية لصرح بنفيها، ثم تدخل الإحاطة في النفي. الأمر الخامس أنه تعالى قال: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، ومعناه أنه يحيط بالأبصار وليس المعنى مجرد رؤية الأبصار، كقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي يحيط بالأبصار. فالتناسق القرآني يدل على أن الإدراك في الموضعين بمعنى واحد، وهو الإحاطة لوحدة السياق. قد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت الرؤية في الآخرة، قال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم. ولهذا وصراحة النصوص وجلاء المسألة في عقائد المسلمين، كان إنكار الرؤية كفرا عند عامة السلف. اكتب عندك، وهناك فرق بين من ينكر الرؤية مطلقا وبين من يؤولها. فمن أنكرها كفر باتفاق، ومن أثبتها ولكنه حرفها، ومن أثبتها ولكنه حرف معناها، فمن أثبتها ولكنه حرف معناها فهو مبتدع. نرجع للكتاب. ومن أحكم الجواب على أهل الكلام في مسألة إنكار الصفة بحجة التجسيم والتحييز والجهة، اندفعت عنه الشبهة العقلية التي ارتكز عليها استدلالهم في إنكار الرؤية، لأنهم إنما أنكروها لاستلزامها في عقيدتهم التجسيم والجهة. فإن أهل السنة يسلمون بتوقف الرؤية على كون المرئي في جهة، ويؤمنون بأن ربهم عز وجل في العلو المطلق. ومن ثم تخبط الأشاعرة في الباب إذ أثبتوا الرؤية وأنكروا العلو. اكتب عندك: والجهات، الجهات الست هي العلو والسفل والأمام والخلف العلو والسفل، أو العلو والتحتية، أو بيسموها الفوقية والتحتية، يعني فوق تحت، يمين شمال، أمام خلف. دي الجهات الستة المعلومة، مضبوط كده؟ اكتب عندك: وأما عن إثبات صفة الجهة لله عز وجل، وأما عن إثبات صفة الجهة لله عز وجل فهذه لم ترد نفيا ولا إثباتا. وعليه فلا تثبت لله ولا تنفع عنه إلا بالتفصيل. وعليه لا تثبت لله ولا تنفع عنه إلا بالتفصيل. وهو يستفصل عن المراد بالجهة، فإن قيل نقصد بالجهة السفن، فإن قيل نقصد بالجهة السفن، قيل الله منزه عن ذلك. اكتب عندك. وإن قيل المراد بالجهة العلو، قيل لهم، قيل لهم هل يحاط بالله وهو في علوه أم لا؟ هل يحاط بالله وهو في علوه أم لا؟ فإن قيل يحاط به نقول لا تثبت لله، فإن قيل يحاط به قيل لا تثبت لله عز وجل، يبقى علو مع الإحاطة منفع عن الله. وإن قيل علو بغير إحاطة قيل بهذا المعنى تثبت لله صفة الجهة. وإن قيل علو مع الإحاطة، مفهوم ولا لا؟ الأول علو مع الإحاطة، هذا ينزع عنه الله لأن الله لا يحاط به. طب إن قيل علو بغير إحاطة، يعني هو سبحانه وتعالى عالم ولكن لا يحاط به سبحانه وتعالى، هذا هو المراد أو يثبت لله عز وجل على هذا المعنى، يثبت لله عز وجل على هذا المعنى. نعيد. ومن أحكم الجواب على أهل الكلام في مسألة إنكار الصفات بحجة التكسيم والتحيز والجهة إن دفعت عنه الشبهة العقلية التي ارتكز عليها استدلاله. ومن أحكم الجواب على أهل الكلام في مسألة إنكار الصفات بحجة التكسيم والتحيز والجهة إن دفعت عنه الشبهة العقلية التي ارتكز عليها استدلالهم في إنكار الرؤية، لأنهم إنما أنكروها لاستلزامها في عقيدتهم التكسيم والجهة. يبقى بناء على ذلك الذي حمل أهل البدعة على اختلاف مشاربهم وأقوالهم في إنكار صفة الرؤية للمؤمنين لربهم عز وجل في الجنة بأبصارهم، أنهم زعموا بذلك أنه إثبات الرؤية يلزم منه الجهة وإثبات الرؤية يلزم منه التكسيم، هكذا قالوا. وطبعا كلا الأمرين ليس بلازم بل هو باطل، ولكن فعلا يلزم من إثبات الرؤية الجهة، لأن معناها أنك ترى يبقى لابد أن يكون هناك جهة ترى من خلالها أو هذا المرئي في هذه الجهة. ولكن قيل له ماذا تقصد بالجهة الذي ذكرناه لكم؟ إن المراد بالجهة هنا جهة العلو المطلق لله عز وجل، أما عدا ذلك بما يسمى الجهة، لأن احنا قلنا الجهات ستة، واخد بالك؟ الله عز وجل له جهة العلو المطلق. طيب علو مطلق يبقى ما الذي فوقه؟ لا شيء. أحسنت، لا شيء. وطبعا كما تعلمون أن صفة العلو لله عز وجل يقصد بها ثلاث معان: علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات. ولا يستقيم للمسلم إثبات صفة العلو لله إلا بهذه الثلاثة مجتمعة: علو الذات فوق عرشه سبحانه وتعالى، علو الشأن بصفاته، علو القهر بجبروته وبصفات الجلال والكمال. هذا هو المعتقد في هذه المسألة. يبقى كونهم قالوا يستلزم من الرؤية التكسيم، الرد عليه بالقواعد التي ذكرها شيخ الإسلام السابقة وبالمثالين المضروبين، بمثل الجنة والمثل الآخر اللي هو إيه؟ الروح، وكذلك بالقاعدتين اللتين ذكرهما الإمام في أول هذه الرسالة. يقول: فإن أهل السنة يسلمون بتوقف الرؤية على كون المرئي في جهة. نعم، لابد أن يكون المرء في جهة، وإلا كيف تراه؟ لأن أنت أصلا نظرك في جهة. طيب، يقول: ويؤمنون بأن ربهم في العلو المطلق. ومن ثم تخبط الأشاعرة في الباب إذ أثبتوا الرؤية وأنكروا العلو. وهذا من التخبط، لأنك إذا أثبتت رؤية يلزمك أن تثبت الجهة، ومعنى إثبات الجهة قدر الله ما شاء فعل، ومعنى إثبات الجهة لابد أن يكون بالمعاني التي ذكرناها. يقول: ومن ثم تخبط الأشاعرة في إثبات الرؤية وأنكروا العلو. إيه في الأموس الدرات؟ معنى كلمة أهل السلوك أي الذين يصفون الله عز وجل بصفات النفي فقط. وقلنا أن هذا مسلك غير شرعي وغير مرضي عند العقلاء، كما ضرب شيخ الإسلام مثالا وقال: إذا قام أحد من الرعية ووصف وليه أو الملك وقال: لست بزبال ولا كساح ولا كذا ولا كذا ولا كذا، سيغضب عليه. هذا الذي يسلك أهل البدعة مع الله عز وجل، لا ينفونه إلا بالسلوب، أي بصفات إيه؟ بصفات النفي فقط. قوله: فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا: لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لا أو لو يست لو لم ي أو لم يستوي على العرش، ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبينا للعالم ولا محايثا له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي الصفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتتين لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. كلمة في منتهى السداد، يعني أنت وصفت الله عز وجل بأنه لا داخل العالم ولا خارج، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا يرى ولا يرى. طيب ما الفرق بين المعدوم وبين هذا الذي وصفته؟ إذا قلنا لك ما هو المعدوم ما استطعت أن تزيد على ما وصفت. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والنقص. التوضيح هنا رجوع لمن يصف الله تعالى بالسلب وهو النفي المحض، فإنه في حقيقة أمره لم يثبت إلها موصوفا بالكمال مستحقا للحمد والثناء، بل إنه لم يثبت إلها موجودا. وهكذا الشأن عند المعتزلة القائلين بنفي الكلام والرؤية والعلو وبقية الصفات، فإنهم لم يمدحوا الله بل وصفوه بالنقائص. وهكذا الأشعرة الذين وافقوهم في بعض هذا النفي. لهذا كان قول المبتدعة: إن الله عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا محايث، أي مداخل، إنما هو وصف للمعدوم. وقد رد الأمير محمود ابن سبكتتين على ابن فورك الأشعري لما ادعى هذا النفي، فقال له: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. فالحاصل أن نفي هؤلاء لا يخرج عن أحد أمرين: أحدهما أنه يفضي إلى التشبيه بالمنقوصات والجمادات، وذلك إذا قال لا يتكلم أو لا ينزل أو لا يسمع إلى غيرها من صفات النقص. ثانيهما يفضي إلى التشبيه بالمعدومات، كمن قال لا داخل العالم ولا خارجه، فإن ذلك معدوم، فلا يخرج نفيهم عن صفة عن وصفه بصفات الجمادات أو المعدومات. يبقى بناء على ذلك، وديت من الأمور المهمة التي يجب أن تفطن إليها، أن هؤلاء القوم جميعهم، وهذا ذكرته لكم قبل ذلك وأعيد، كل أهل البدعة من أول الجهمية ومن دونه كانوا يزعمون أنهم يريدون أن ينزهوا الله عن صفات النقص، ولكنهم لما بدأوا يسلكون هذا المسلك لتنزيه المولى عز وجل وقعوا في وصف ربنا بالنقائص بدلالة المعقول. يعني كل ردود شيخ الإسلام على هؤلاء القوم وغيرهم كان ردود بمقتضى العقل. العقل يقول أن الإله الذي يجب أن ينزه عن كل نقيصة يجب أن يكون موصوفا بكل كمال، فإذا وصفته أنت بالنقائص أو وصفته بالمعدومات، فالمعدومات لا يوصف بها إلا الناقص ولا يوصف بها إلا الجمادات. وكما تعلمون إن مما متفق عليه في صريح المعقول اللي هو المستحيل، يعني الشيء لا يكون معدوما ولا موجودا في آن واحد. يبقى هم قالوا عن الإله هكذا: لا موجود ولا معدوم. طيب يبقى ده أصلا مستحيل في دلالة العقول. ومن أجل هذا هؤلاء القوم لما تركوا مذهب السلف الصالح خالفوا السلف في المنقول، وخالفوا أيضا صريح المعقول فيما ذهبوا إليه في صفات ربنا عز وجل. يقول رجوع إلى شبهة عدم قبوله تعالى للصفات، قوله فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له، ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، ومن لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. التوضيح هنا رجع شيخ الإسلام إلى إلزام النفاة بوصف الله بالنقائص. خد بالك، يلزمهم بأن أقوالهم يلزم منها حتما ولابد وصف الله بالنقائص. كيف تزعم أنك تنزهه؟ أدي وجه الرد على هؤلاء القوم، لأن كما قلنا الكل متفق على أن الله عز وجل يجب أن ينزه عن كل نقص. طيب أنت بكلامك هذا يلزم منه لزوما عقليا أنك وصفته بالنقائص، فكيف تزعم أنك تنزهه؟ يقول هنا رجع شيخ الإسلام إلى إلزام النفاة بوصف الله بالنقائص إذا نفوا عنه الكمال وقسمهم إلى قسمين بناء على ما سبق من أن النفاة إما أن يقع بنفيهم في التشبيه بالمعدومات أو بالجمادات. فقال أولا من قال إن الله لا مبين للعالم ولا مداخل له، مثل من قال إن الله لا قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له، فكما أن نفي القيام بالنفس وبالغير معا ممتنع. كلمة ممتنع اللي هو المستحيل، اللي هي من الأحكام العقلية التي لا ينازع فيها أحد، فكذلك نفي كونه داخل العالم أو خارجه ممتنع. يبقى بناء على كلام هؤلاء القوم وصفتم الله عز وجل بالمستحيل وبالممتنع في أحكام العقول. وكما أن نفي القدم والحدوث والتقدم والتأخر ممتنع، فكذلك نفي كونه داخل العالم أو خارجه ممتنع. فإن جميع هذه الأوصاف من المتناقضات التي لا يصح ارتفاعها معا كما سبق في النقيضين. ثانيا من قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. دليل الملازمة أن القابلية للحياة والسمع والبصر كمال ممكن في حق المخلوق، فبقانون الأكملية تثبت القابلية في حق الله. فمن نفى عن ربه السمع والبصر والحياة لزمه وصفه بأضدادها. ليه؟ لأن هذه الأشياء لا يرتفعان ولا يجتمعان، اللي احنا قلنا سمناها قبل ذلك المتناقضين. يبقى فرق بين المتناقضين وبين الضدين. قلنا المتناقضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، أما الضدين يرتفعان ولكن لا يجتمعان. فهم لما قالوا ليس بموجود ولا معدوم، طيب ما فيش عقل يقول الكلام. فإن اعترض باعتراضه المشهور وهو أن العمى هو عدم البصر عن المحل الذي من شأنه أن يوصف بالبصر، وأما ما لا يقبل الاتصاف بالبصر كالجدار فلا يقال له أعمى ولا بصير، وهكذا السمع والكلام والعلم وغيرهما يشترط فيها صلاحية المحل لهذا. فهذا شيخ الإسلام يجيب عن هذه الشبهة من أربعة أوجه. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.